حيرى النبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء 87 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا بتوفيق الرحيم الرحمن نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى في صلاة الجنائز وما يتعلق بالموت من أحكام، عن مسألة مهمة مع بعض المسائل الأخرى كنا قد توقفنا عندها في اللقاء الماضي، ألا وهي ما حكم قراءة القرآن للميت، وهل يصل ثواب القراءة إليه. هذه مسألة مهمة اختلف العلماء فيها، من سادتنا وإمتنا اختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن للميت. وقد بينت في اللقاء قبل الماضي عن وصول ثواب الصدقة والصيام والحج والعمرة إلى غير ذلك من بعض الأعمال، وقد فصلتها آنذاك. لكن قضية قراءة القرآن للميت وهل يصل ثواب القراءة إليه أم لا، علماؤنا مختلفون في هذه المسألة. منهم من يقول بجواز قراءة القرآن للميت ووصول الثواب القراءة إليه، ومنهم من لا يرى ذلك، وكل له أدلته. قال الإمام النووي رحمه الله، قال: والمشهور في مذهبنا، أي في مذهب الإمام الشافعي، والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن للميت لا يصله ثوابها. هذا المشهور من مذهب الشافعية، يقول الإمام النووي نفسه، وقال جماعة من أصحابنا أي من الشافعية، بل يصل للميت ثواب قراءة القرآن. قال النووي: وبه، أي بوصول ثواب القراءة الميت وبه. قال الإمام أحمد بن حنبل، هذا كلام للإمام النووي. خذ قولا وهو قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني، بعدما ذكر بعض الأحاديث يحتج على وصول ثواب قراءة القرآن للميت، فيقول: وهذه أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب، لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية قد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير. لا، الكلام ده تاني الإمام ابن قدامة، أرجو أن تنتبهوا له. إمام ابن قدامة الحنبلي في كتاب المغني الجزء الثاني يقول: وهذه أحاديث صحاح، بعدما ذكر بعض الأحاديث وقد ذكرتها في اللقاء قبل الماضي، قال: وفيها، أي في هذه الأحاديث، دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب، لأن الصوم النبي قال فليصم عنه وليه عليه الصلاة والسلام، والحج لبيك الحج عن شبرمة، قال أحج من شبرمة؟ قال رجل أحج عنه. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة، فأقره عليه الصلاة والسلام. والدعاء والاستغفار، استغفروا لأخيكم وسووا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فقال الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية قد أوصل الله نفعها إلى الميت بنص الأحاديث المذكورة. يقول ابن قدامة فكذلك ما سواها، فإنهم يقصد المسلمين في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتهم من غير نكير. وأعجبني كلام النفيس لبعض سادة الشافعية ممن يقولون بعدم وصول ثواب القراءة إلى الميت، منهم من قال كلاما جميلا أجازه من باب الدعاء، بمعنى أن يقرأ القرآن وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى يقول اللهم تقبل مني، ولو لم يتقبل الله منك قراءتك فكيف أصل ثواب قراءة غير متقبلة إلى ميت وأنت في الأصل لم تنتفع بها وأنت صاحب القراءة؟ فيقول اللهم تقبل مني وتفضل علي بإيصال ثواب هذه القراءة التي قبلت لفلان من الأموات، أو اللهم إن كنت قد تقبلت مني قراءتي فلا تحرم أبي مثلا أو أمي أو فلانا من الأموات أجر هذه القراءة. يبقى هذا قول الشافعية ذكره الإمام النووي، وهذا قول للحنابلة ذكره الإمام ابن قدامة في كتاب المغني. الأحناف صرحوا بانتفاع الميت بقراءة القرآن له وبوصول ثواب هذه القراءة له. فقد جاء مثلا في الدر المختار ورد المحتار للإمام العلم ابن عبدين الدمشقي، هو فقيه الديار الشامية وهو إمام الحنفية في عصره، إمام الأحناف في عصره ابن عبدين الدمشقي، قال يقرأ سورة ياسين إذا دخل المقابر، واحتج واستشهد بهذا الحديث، قال من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات. وهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تقديرنا للإمام، لكننا لنأخذ كلام أي أحد مهما كان قدره عندنا إلا بعد أن نعرضه على كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. لا نسلم أبدا أبدا لأي إمام من أئمتنا ولا لأي عالم من علمائنا مهما كان قدره إلا إذا وافق قوله الحق بدليله من الكتاب والسنة. فهو يحتج على جواز قراءة سورة ياسين لمن دخل المقابر بنية أن تكون القراءة وثوابها الأموات، يحتج بحديث منسوب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم، أي عن أهل المقابر يومئذ، أي في اليوم الذي قرأت فيه السورة، وكان له بعدد من فيها حسنات. هذا لا يصح، هذا حديث لا يثبت ولا يصح أن ننسبه للصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرجل منصف طيب الله ثراه، لما سئل عن حكم قراءة القرآن للميت وهل يصل ثواب القراءة للميت أم لا، قال ابن تيمية طيب الله ثراه، قال إن في المسألة قولين للعلماء. الله، ما أعظم العدل وما ألذه وأطعمه. لأولئك الذين يتهمون هذا الرجل الإمام الحبر رحمه الله تعالى، ولا يتكلم الإمام إلا بعلم وإلا بأدلة، فلا يحركه هوى ولا تعصب لمذهب ولا لقول إمام من الأئمة. يقول إن في المسألة قولين للعلماء، ألا وهو القول الأول بعدم وصول ثواب القراءة الميت، والقول الثاني هو وصول ثواب القراءة الميت. خلي بالك، ثم رجح شيخ الإسلام ابن تيمية، رجح القول بوصول ثواب قراءة القرآن للميت، فقال رحمه الله تعالى: وأما الصيام وصلاة التطوع، التطوع وقراءة القرآن، فهذا فيه قولان للعلماء: الأول ينتفع الميت به، أي بهذه الأعمال من الطاعات والقربات ينتفع الميت به، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد رقم 24. قال: القول الأول ينتفع الميت بهذه الأعمال من القربات والطاعات، ينتفع الميت به، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما. أما القول الثاني قال: لا تصل هذه القربات وهذه الطاعات إلى الميت. قال: وهذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك، وهو المشهور في مذهب الإمام مالك. وقال في فتوى له: وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية، أعمال بدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن، تنازعوا هل تصل إلى الميت، يصل ثوابه إلى الميت أم لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصواب أن الجميع، أي من هذه الأعمال، يصل إلى الميت، أي يصل ثوابها إلى الميت، فقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة كما في حديث سعد الذي ذكرناه، أجاز الصدقة عن الميت، وأجاز الحج عن الميت، وأجاز الصيام عن الميت. فشيخ الإسلام يقول: تنازع العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بوصول ثواب هذه الأعمال إلى الميت، ومنهم من قال بعدم وصول ثوابها إلى الميت. وسئل شيخ الإسلام في قضية الاستئجار، أن تستأجر رجلا ليقرأ القرآن وليهدي ثواب هذه القراءة للميت، قال: لا يصح ذلك. ليه؟ لأنه لا يجوز إيقاعها على وجه القربة إلى الله تعالى إذا فعلت بأجر، لم يكن فيها أجر أخروي ما دمت قد أخذت أجرك الدنيوي، لأن الله تعالى إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه، لا ما فعل من أجل عرض من أعراض الدنيا. ثم قال: وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا من أجل عرض من أعراض الدنيا، من أجل عوض مادي، فلا ثواب له على ذلك، وإذا لم يكن في ذلك ثواب فلا يصل إلى الميت شيء، لأنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل. ومن اللطيف أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أجاز إن كان من يقرأ القرآن فقيرا فأعطيه المال بنية الزكاة أو بنية الصدقة، على أن تكون نية قراءته متجردة لله جل وعلا. انظر إلى هذا اللطف وإلى هذا الفقه. لا حرج إن رأيت إنسانا يقرأ القرآن ومن الفقراء أن تتصدق عليه، بنية أن هذه الصدقة على الفقير، على هذا الذي يقرأ القرآن لأنه فقير، وليصحح هو النية وليجدد النية ليكون ثواب القراءة مجردا لله، لتكون القراءة مجردة لله ليصل ثوابها إلى الميت، لا من أجل أنه يقرأ القرآن من أجل العوض المادي. فحينئذ لا يصل ثواب هذه القراءة إلى الميت، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خلص الوجه، وأنت تقرأ القرآن من أجل عوض، من أجل أجر مادي. فهذه لطيفة دقيقة. الإمام الشافعي وهو المشهور من مذهبه كما ذكرته كلام الإمام النووي، استدل بقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. استدل بالآية إمامنا الشافعي رحمه الله على أن ثواب القراءة لا يصل إلى الأموات، وهذا أيضا مذهب الإمام مالك. طيب، ورد حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا بخلاف الحديث الذي ذكرته آنفا للإمام ابن عبدين في الدر المختار، حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، حديث رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان وأحمد وصححه ابن حبان، لكن هذا حديث معلول بالاضطراب وبالوقف وبجهالة بعض الرواة، بجهالة حال أبي عثمان وأبيه من رجال السند. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، وتصحيح ابن حبان للحديث اللي أعول عليه، مع ذلك أي مع تصحيح الحديث فسر الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، أي اقرأوا ياسين على من يحتضر من موتاكم وهو لازال في الدنيا، اقرأوا ياسين على من حضرته المنية، لأن الميت في هذه الحالة ربما يستفيد بقراءة الصورة ويتحرك لسانه بالتوحيد وبكلمة الشهادة. حتى ابن حبان نفسه فسر الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم أي على من احتضر، على من كان في حال الدنيا في حال احتضار، من حضرته المنية فيقرأ عليه في هذه اللحظات سورة ياسين مع ضعف الحديث، حتى لا ينسب قول لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم يقله. والمؤيدون والمنتصرون خالفوا هذا، منتصرون للقراءة على الأموات خالفوا هذا كما ذكرت الخلاف. وأنا أقول لو كان في هذا الباب حديث صحيح لما احتاجوا للاستدلال بحديث وضع الجريدتين على القبر، والحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان، هذا وحي، رسول الله لا يقول هذا إلا بوحي من الله، لكن لا يجوز لأي مخلوق بعد رسول الله أن يمر على قبور ثم يقف عند قبر ويقول صاحب هذا القبر يعذب وصاحب هذا القبر ينعم، لا لا، ليس من حق أي أحد، أرجو أن تنتبهوا. لما مر النبي وقال إنهما ليعذبان لم يقل رسول الله هذا إلا بوحي من عند ربه، ثم قال عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، وما أكثر من ابتلي بهذا الداء الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ، لا يستنزه، لا يتطهر، هذا الأول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعذب في القبر. عدم التطهر والستر أثناء التبول سبب من أسباب عذاب القبر، والمشي بين الناس بالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر. إيه هي النميمة؟ ما هي النميمة؟ النميمة هي السعي بين الناس بنقل الكلام على سبيل الإفساد، أن تنتقل بين الناس من أسرة لأسرة ومن أخ لأخ، تنقل كلاما ونيتك أن تفسد بينهما. هذه النميمة سبب من أسباب عذاب القبر. بل ولا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على القبرين قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة، جريدة من النخل رطبة، فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الله، لعله يخفف عن صاحب القبرين من العذاب ما لم ييبسا. اختلف علماؤنا في جواز فعل ذلك من عدم، منهم من قال هذا خاص ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به وببركة يده. قال القاضي عياض رحمه الله غرز الجريدتين على القبرين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأمر أو لأمر غيبي أطلع الرب العلي عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله إنهما لا يعذبان هذا أمر غيبي لا يعلم إلا رسول الله بوحي من عند الله. ورد الحافظ ابن حجر بقوله لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب هذا أم لا يعذب ألا نتسبب في أن يخفف عن صاحب هذا القبر العذاب لو عذب. ومن الأدلة الواضحة الصريحة التي يستدل بها من لا يرى جواز قراءة القرآن للأموات استدلوا برواية في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. فذكرت الحديث وفيه قالت قلت يا رسول الله كيف أقول لأهل المقابر إذا زرت المقابر كيف أقول لهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولي، انتبه، أقرها على أن تذهب وعلمها ماذا تقول. قال لها قولي، ولاحظ أنها تسأل سؤال المتعلم الذي يريد أن يعرف ما الذي ينبغي عليه إن زار المقابر أن يقوله. ماذا أقول يا رسول الله؟ قال لها قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. الله، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عائشة إن زارت القبر ماذا تقول. علمها السلام، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وعلمها الدعاء يرحم الله منا المستقدمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فعلمها السلام وعلمها الدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة مثلا، أو أن تقرأ المعوذات مثلا، أو أن تقرأ أي شيء من القرآن مع أنها في موضع متعلم. فلو أن القراءة على الأموات كانت مشروعة لبين لها صلى الله عليه وسلم ذلك ولما كتم عنها ذلك، إذ لا يجوز تأخير البيان في حق الشريف عن وقت الحاجة، هذا لا يجوز، وهذا ثابت ومقرر في علم الأصول عند علمائنا. لا يجوز تأخير البيان في حقه عن وقت الحاجة، فهل يجوز الكتمان؟ لا، حاشا لله. إذن هذا دليل من الأدلة التي يستدل بها من لا يرى الجواز على أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تقول إذا زارت المقابر، فعلمها أن تسلم وأن تدعو لأهل المقابر، ولم ينكر عليها زيارة المقابر. سأستدل بهذه الرواية في جواز زيارة النساء المقابر إن شاء الله تعالى. واستدل أيضا بما راه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. خلي بالك من الاستشهاد اللطيف ده، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب في قراءة سورة البقرة في البيوت، ونهى عن جعل البيوت كالمقابر، فدل على أن المقابر ليست موضع قراءة، بدليل أن النبي أمر بالقراءة في البيوت حتى لا تكون شبيهة بالمقابر التي ليست موضع للقراءة. أظن أن الدليل واضح وجميل. لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وأمرنا بقراءة سورة البقرة في البيوت، فدل ذلك على أن موضع المقابر ليس موضعا لقراءة سورة البقرة فضلا عن غيرها. ثم يا ترى كم مرة ذهب سيد الخلق إلى البقيع؟ مرات كثيرة جدا. فهل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى البقيع وزار أصحابه قرأ لأحدهم شيئا من القرآن؟ لم يثبت ذلك. ولو ثبت ذلك لنقل لتوفر دواعي الرغبة في نقله والاهتمام به، ولو كان ذلك مشروعا لفعله عليه الصلاة والسلام وبينه للصحابة رضي الله عنهم رغبة في الثواب ورحمة بهم وبالأمة بعدهم، ثم أداء منه عليه الصلاة والسلام لواجب البلاغ عن الله تبارك وتعالى. فلما لم يفعل كل ذلك مع وجود أسباب ذلك، دل على أنه ليس مشروعا ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة بعدل وإنصاف وأمانة علمية في طرح أقوال أهل العلم وذكر أدلة كل قول من القولين، أما الأول هو بأنه لا يجوز أن نقرأ القرآن الأموات ولا يصل ثواب القراءة إليهم، والقول الثاني بل يجوز أن نقرأ القرآن الأموات وأن الثواب قد يصل إليهم بإذن الله تبارك وتعالى وفضله، ما دامت القراءة خالصة لوجه الله عز وجل من باب الدعاء: اللهم تقبل مني وتفضل علي، ولا تحرم فلانا من الأموات أجر هذه التلاوة. طيب، مسألة أخرى وأختم بها إن شاء الله تعالى لأكمل ما تبقى في هذا الباب في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء، وهي مسألة مهمة أيضا، ألا وهي مسألة الذبح عند القبور. ولا أقصد بالذبح عند القبر، لا أقصد بالذبح لصاحب القبر، كلا حاشا لله حاشا لله، وإنما أقصد من يذبحون الآن عند المقابر بنية الصدقة على الميت وتوزيع لحم هذه الذبيحة على الفقراء والمساكين الذين يجتمعون عند المقابر. أرجو أن ننتبه لهذا. هل يجوز الذبح عند المقابر للميت؟ مش أن تكون الذبيحة للميت، وإنما لتكون الذبيحة صدقة على هذا المتوفى؟ والجواب لا يشرع باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. لا يشرع الذبح عند القبر باتفاق الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. ذبح عند المقابر حتى ولو كانت النية أن تكون الذبيحة صدقة للميت فيها رياء، فيها سمعة مفخرة، ولك العيلة الفلانية ذبحت 10 رؤوس عند قبر أمهم وعند قبر أبيهم، لماذا لا تذبح في مكانك الذي أنت فيه أو عند الجزار الذي تذبح عنده وتوزع هذا اللحم على الفقراء والمساكين في ستر ورقي ولطف يليق بكرامة المسلم وبكرامة بيوت المسلمين، وأنت تسأل رب العالمين أن يتقبل هذه الصدقة لميتك الذي تتصدق عنه؟ جميل. أما الذبح عند القبر فيه رياء، فيه سمعة، فيه شهرة، بل ويخشى على قلب هذه الذي يذبح وصاحب هذه الذبائح، يخشى على قلبه وعلى نيته، هل الذبيحة هل هي صدقة على الميت أم هي الذبيحة للميت؟ وندخل في مسألة كبرى أخرى ويرتبط بالمسألة الصدقة، توزيع الصدقات عند المقابر، والجواب أيضا لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. اللهم إلا إذا ذهب إنسان عند المقابر وجد فقراء وجد مساكين وأراد أن يتصدق عليهم بنية أنهم فقراء وأنهم مساكين، لا يربط الصدقة بوجوده في المقبرة، لا يربط الصدقة بوجوده في المقبرة، لأن الصدقة عبادة والعبادات توقيفية، مش أنا ذاهب إلى المقابر من أجل أن أتصدق إلى المقابر ظنا مني أن الصدق عند المقابر أعظم قربة وإلى آخر، لا لا يجوز، العبادات توقيفية ولا دليل على ذلك، ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، لكن تصدق على الفقراء وعلى المساكين حتى ولو كانوا عند المقابر لا بنية أنك تتصدق من أجل وجودك في المقابر. فالصدقة في أي وقت من ليل أو نهار ما دمت تبتغي بها وجه العزيز الغفار فهي قربة من أعظم القربات وطاعة من أرق وأجل الطاعات. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الأجر والفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتوقف عند طرح سؤال مهم لأجيب عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، ألا وهو ما حكم اتخاذ القبر عيدا؟ هذه مسألة خطيرة، ما حكم اتخاذ القبر عيدا؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. فرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأبين قريب فتذكر الفر الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب سأل النبي عن